بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتوالية، والشكر له في كل ثانية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بالجنة العالية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة الصافية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الهمم العالية ومن سار في دربهم يرتجي الرتب الراقية. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا مجددا بهذه الوجوه النضرة في هذه المجالس العطرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الحسنات المدخرة. إخواني الأفاضل، إن في تاريخ العظماء لعبرة، وإن في أقوال الحكماء لمدكرة، ولقد خلد التاريخ شخصيات لها بصمات ولها آثار على الناس. ومن الشخصيات التي مرت على دولة الإمارات وكان لها أثر عظيم ليس فحسب على دولة الإمارات بل على دول الخليج بل على دول العالم، الشيخ الراحل الشيخ زايد رحمه الله. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع بعض ما تعلمناه من هذه الشخصية. علمني زايد كم من الكلمات المأثورة، وكم من العبارات المؤثرة التي خلدها رحمه الله تعالى. والحديث عن هذا الموضوع هو إبراز لأقوال الحكماء، فإن الناس في كل مجتمع وفي كل تاريخ يحرصون على إبراز أقوال حكمائهم، وأيضا فيه تبصير للأجيال بمن هو زايد. ربما سمع عنه البعض بعض الأمور ولم يعرف التفاصيل التي كان يدعو إليها، التفاصيل الفكرية والوطنية وغيرها من المعاني الجميلة. ثم إن الحديث عن أقواله وعن آثاره فيه رد لشيء من الجميل، فإن الشيخ زايد رحمه الله أكرمنا في هذه الأرض، فنسأل الله أن يكرمه في السماء، ومن حقه علينا أن نبرز أقواله. وقد تخيرت جملة من الأقوال في محاور مختلفة له رحمه الله، وحاولت أن أكتب هذه المحاور حتى تكون بلفظه رحمه الله وربطها بالواقع ومدلولات ومقاصد الشرع. فمما تعلمناه من الشيخ زايد رحمه الله في باب الاهتمام والعناية بالدين، ما ذكر عن أهمية الرجوع والتمسك بهذا الدين وأنه سبب العزة. قال رحمه الله: عندما اتبع العرب تعاليم الدين فإنهم سادوا العالم وحققوا الأمجاد، وديننا حافل بالتعاليم العظيمة ولا يجب أن تجذبنا قشور المدنية. كلمات عظيمة جدا دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. لن ترتفع هذه الأمة إلا إذا اعتزت بهذا الدين وتمسكت بهذا الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. فهو يقول رحمه الله: العرب إنما سادوا حينما تمسكوا بتعاليم الدين. وفعلا كيف كانت هذه الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أصبح حالها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دانت لهم الأمم العظيمة. ثم أيضا في عبارته إشارة إلى أولئك الذين اغتروا بزخارف المدنية الحديثة. كم من الناس اليوم تأثر ببهرج ما يراه من المدنية في الغرب، ربما جعل هذا الأثر في حياته سببا لنقد دينه، لنقد قيمه، لنقد عادات بلده، للتنصل عن هويته بسبب الاغترار بهذه المدنية. ولذلك حذر الشيخ زايد رحمه الله من الاغترار بهذه المدنية الزائفة. نعم يأخذها الإنسان، لكن لا يعني ذلك أن يتنازل الإنسان عن دينه، لا يعني ذلك أن يتنازل الإنسان عن قيمه، أن يتنازل الإنسان عن أخلاقه. أيضا من العبارات، وهي من الوصايا للشباب على وجه الخصوص والناس عموما، قال: احذروا يا أبنائي من التيارات المسمومة التي تأتيكم من الخارج، ولا تقربوها ولا تعملوا بها. ما أجملها الوصية! اليوم كم من التحديات الفكرية المؤثرة والتي تريد أن تصطاد الشباب، تيارات التطرف والغلو بأنواعه المختلفة، سواء التطرف الانحلالي أو التطرف الغالي. التطرف الانحلالي الذي يتمثل اليوم في العلمانية والدعوة إلى الإلحاد، وهي من المهددات اليوم للشباب. وهناك تيارات الغلو، تيارات التكفير وغيرها، التي تريد أن تصطاد الشباب إلى مآوي التطرف وإلى الحزبية. فهذه الوصية فيها تحذير من هذه المناهج المستوردة ومن هذه التيارات التي تريد استقطاب الشباب. وحفظ دين الإنسان وسلامة العقيدة هو رأس مال الإنسان، أن يحفظ الإنسان دينه من هذه المؤثرات ومن هذه التيارات الموجودة في الساحة. أيضا من وصاياه وصيته رحمه الله بكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: إن كتاب الله هو قاعدة كافة العلوم، كما أنه منبع الأخلاق ومنار الفضيلة. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل أرسله إلينا وإلى العالم كافة للسير على هداه والتمسك به. يجب علينا التمسك به وأن نجعله دستورا في حياتنا العلمية والعملية. هذه كلمة عظيمة جدا. كتاب الله عز وجل هو منار الهداية ومنار السعادة. ينبغي أن يعيش الإنسان مع كتاب الله عز وجل. ما هو واجب المؤمن تجاه كتاب الله عز وجل؟ أولا الإيمان به، ثانيا تلاوته، ثالثا العمل به، رابعا الاستشفاء به. هذا ما ذكره العلماء من واجب الإنسان تجاه كتاب الله عز وجل. فمن الواجبات العظيمة أن يطبق الإنسان هذا القرآن. والقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. فينبغي أن يجعله الإنسان دستورا في حياته، نبراسا في حياته. يجعل الإنسان كتاب الله عز وجل أمامه ليقوده إلى الجنة، ولا يجعله وراءه ليقوده إلى النار. ينبغي أن يقف الإنسان عند كتاب الله عز وجل، عند الأوامر فيأتمرها وعند النواهي فينتهيها. أيضا من الجوانب التي ذكرها رحمه الله مما تعلمناه من الشيخ زايد ما يتعلق بجانب الوطن والوحدة. والشيخ زايد رحمه الله له عبارات كثيرة جدا، سواء الوحدة في داخل الإمارات أو الوحدة على مستوى الخليج أو الدول العربية، فكان رحمه الله حريصا على لم الشمل. قال رحمه الله: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط فيه أو التهاون نحو مستقبله. وقال رحمه الله أيضا ضمن هذا الكلام: إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة هي سفينة الاتحاد، فعلينا جميعا أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان، ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة، لأن نجاة هذه نجاة لنا. وإذا فرض أن هناك من يحاولون إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك؟ أبدا بالطبع، لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلام لنا. كلمات عظيمة جدا. لا يخفى علينا أن وحدة هذه البلاد هي من النعم الكريمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه البلاد بعد الفرقة والاختلاف، بعد الشتات. وقد واجه شيوخ هذه الدولة تحديات كثيرة في السير إلى هذه السفينة وهي سفينة الاتحاد، وكان هناك تخذيل من الغرب ومن الانتداب بأن هذه المسيرة لن تنجح وبأن الاتحاد سيفشل، ولكنهم توكلوا على الله عز وجل وعزموا على هذا الاتحاد، فجاءت هذه الثمرات التي نراها اليوم. اليوم الناس يعيشون في هذه البلاد في أمن وأمان، في استقرار، في خيرات ومقدرات. صارت هذه البلاد تنافس الدول الكبرى، صارت هذه البلاد مهو أفئدة الناس من أقطار الأرض. كل هذا جاء بعد نعمة الوحدة والائتلاف، فجعلها الشيخ زايد رحمه الله نعمة لا يمكن التفريط فيها، لأن الخيرات والمقدرات والنعم إنما جاءت لهذه البلد بعد هذه النعمة الكريمة. وهذه لا شك كما أسلمنا من مقاصد الشرع أن يكون الناس على قلب رجل واحد، وأن يجتمعوا على ولي أمرهم، وأن يكونوا تحت راية واحدة وتحت جماعة المسلمين. وأيضا من الأمور الجميلة التي ذكرها، قال: علينا أن نكافح ونحرص على دفع مسيرة العمل في هذا الوطن والدفاع عنه بنفس الروح والشجاعة التي يتحلى بها أسلافنا. وهذه دعوة أن يتحلى الإنسان بالتضحية وبالدفاع عن الوطن. وسوف يأتي إن شاء الله ما ذكره رحمه الله مما يتعلق بحماة الوطن ومن بذلوا المهج لهذه البلاد. قال أيضا رحمه الله: إن الوحدة العربية التي تعتبر دولة الإمارات نواتها ليست حلما أو ضربا من الخيال، ويمكن لهذه الأمة تحقيقه إذا صدقت النوايا وتفاعلت الأماني بالعمل. فهذا كلام عظيم جدا. الشيخ زايد رحمه الله لم يقف طموحه عند وحدة دولة الإمارات واتحادها، بل كان يرغب أن يتحد العرب وأن يتحد المسلمون، وهذه أمنية. اليوم أخواني الأفاضل، الغرب يقولون إن أمة الإسلام لو وجدت من يوحدها فلن يقف أمامها قوة في العالم، لأن الروابط الموجودة عند المسلمين وأهل الإسلام لا توجد عند أحد أبدا. ولكن هذا لا يأتي إلا بجهود ضخمة وبتعاون من أولاة الأمر والناس على هذا الأمر. أيضا مما ذكره رحمه الله حول الوطن، قال إن الاتحاد ما قام إلا تجسيدا عمليا لرغبات وأماني وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر. وهذه إشارة إلى أن الناس كلهم لهم رغبة في الوحدة والائتلاف، حتى في الدول التي تعاني اليوم من تشرذم ومن التفرق السياسي ومن الجماعات والأحزاب السياسية تتمنى الوحدة والائتلاف. أيضا مما ذكره رحمه الله ما تعلمناه منه في باب العلم والتطور، فكان حريصا رحمه الله على تغيير هذه البلاد. دولة الإمارات يوم من الأيام كانت صحراء جرداء، فتحولت إلى بلاد خضراء بفضل الله عز وجل، ثم بجهوده وجهود إخوانه الذين ساهموا في هذا الأمر. قال رحمه الله: نحن نستخدم الثروة النفطية لخدمة الإنسان وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والتشجير وإقامة المزارع. وكان رحمه الله يتميز بهذا الأمر، حبه للتشجير، وكان يحب زراعة النخيل، والذي يعني يرى كيف حول مدينة أبوظبي والعين إلى واحة خضراء وما بذل من جهود ضخمة في تشجير هذه البلاد. فكان يستغل النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على هذه البلاد في التطوير وفي خدمة أهل هذه البلاد. أيضا مما ذكره قال: إن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط، بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود لكل مواطن على أرض هذه الدولة. وهذه كلمة مهمة، كل على ثمن. مسؤولية هذه الدولة وتطور الدولة ليست حكرا على ولاة الأمر وعلى شيوخ هذه البلاد، بل كل أفراد هذه الدولة من مواطنين ومقيمين يسهمون في بناء هذه الدولة وهم على ثغرة. وهذه إشارة إلى تحمل المسؤولية والعمل على تطوير هذه البلاد. وأيضا من العبارات الجميلة في هذا الباب قال: الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى. الشيخ زايد رحمه الله له مقابلة في التلفزيون، سئل قيل له أن 85% من شعب الإمارات من غير أهل الإمارات، فقال الشيخ زايد رحمه الله يعني إجابة تدل على الأخذ بمعاني الشرع، قال: ما وهبنا الله عز وجل في هذه الدولة إنما هو رزق من الله عز وجل، وهذا الرزق ليس حكرا على المواطنين، بل كل الناس يشتركون في هذا الخير. وهذا كلام عظيم جدا، وهو ما أشار إليه في هذه العبارة. أيضا من المحاور وما تعلمناه من الشيخ زايد رحمه الله ما يتعلم في باب الأخلاق والقيم، قال: أكبر نصيحة لأبنائي البعد عن التكبر. كان الشيخ زايد رحمه الله متواضعا، والذي يرى أبناءه ويلقى يرى منهم أنهم تعلموا من والدهم هذه السمة وهي التواضع، فكان متواضعا ويدعو إلى هذا التواضع. وأيضا مما ذكره من القيم في باب الحياة الزوجية قال: إن المغالاة في النهور والإسراف في مظاهر الاحتفال بالزواج وكل ما يرهق الشباب وهم في مقتبل حياتهم الأسرية أمور ليس لها مبرر. والذي يدرك الفكرة يعني أن الشيخ زايد رحمه الله هو الذي حدد سقف النهور حتى لا يكون ذلك عبء على الشباب. وقبل سنوات لما حضرت بعض الشيوخ الشيخ محمد الزايد رحمه الله وغيره في مدينة العين، بعض الأعراس الذين جعلوا العرس في فترة العصر ولم يكن فيها تكلف يعني من الوجبات وغيرها، لم يكن فيها إلا الفواكه وتقديم القهوة. فقال الشيخ محمد زايد الأعراس بعد هذا العرس كلها ستكون على هذا النمط، يعني لا نريد كلفة، كلها ستكون في وقت العصر حتى لا يتكلف الناس في التكاليف، وهذا كله مما ورثوه من والدهم. أيضا مما ذكره من القيم قال إن الله منحنا العقل والصحة ويجب أن نحسن استغلالهما ليرضى الله عنا ويبارك أعمالنا. هذا كلام أيضا عظيم، أن الإنسان يستغل النعم التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه، نعمة العقل ونعمة الصحة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيضا من الكلمات الجميلة من القيم الإشارة إلى الصبر، قال لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلا حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا. وكل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى صبر، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الدنيوية. أيضا مما تعلمناه من الشيخ زايد رحمه الله ما يتعلق بالتاريخ والتراث، فكان رحمه الله دائما يشير إلى أن الأجيال ينبغي أن تعرف تاريخ الأجداد وأن يعرفوا ما مروا به من المقاساة والتعب. قال رحمه الله إن العلم والتاريخ يسيران جنبا إلى جنب، فبالعلم يستطيع الإنسان أن يصدر تاريخه ويحفظه للأجيال ليطلعوا عليه ويعرفوا ما قام به الأجداد والآباء. أيضا من العبارات الجميلة في هذا الباب قال إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاس الجيل الذي سبقه، لأن ذلك يزيده صلابة وصبرا وجهادا. اجلسوا مع باب كبار السن الذين عاشوا حقبة ماضية في هذه البلاد في السبعينات، كان راتب أحدهم 10 ريالات وكان يعيش بهذه 10 ريالات. أما اليوم يعني انفتحت على الناس الأموال ونقص عند الناس شكر الله عز وجل، النعم أصبحت كثيرة ولكن افتقد الناس الشكر. فالأوائل تعبوا تعبا عظيما في بناء هذه الدولة. أيضا من المحاور ما يتعلق بحماة الوطن، قال رحمه الله إن طريق الجندية شاق وطويل لا يبلغ منتهى إلا الرجال المؤمنون بربهم وبقدسية ثرى وطنهم. أيضا من العبارات الجميلة، وهذه العبارة ربما سمعها البعض مؤخرا من الشيخ محمد بن زايد وفقه الله، قال إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف. هذه رسالة إلى الشباب ورسالة إلى الناس عموما، أن الدفاع عن الأوطان من الواجبات، والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن كثيرا، هي من الفرائض على الإنسان، سواء الدفاع بالنفس أو الدفاع بالمال أو الدفاع بالكتابة وغير ذلك. وأشار إلى الخدمة الوطنية وشرف الانتساب إليها. أيضا من ما تعلمناه ما يتعلق بالمرأة، قال إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة. هذه نقطة مهمة جدا، وهي دور المرأة. اليوم النساء مع الانفتاح ومع الالتحاق ببعض الوظائف نسينا الدور الأساسي في تربية الأبناء وتوجيه الأبناء، فالمرأة يبدأ دورها في البيت في توجيه الأبناء وإعداد الأجيال. أيضا مما ذكره قال إن على المرأة أن تعطي الرجل حقوقه حتى يعطيها حقوقها بقدر ما تعطي العمل حقه إذا كانت تعمل. وهذه إشارة جميلة جدا، لأن بعض النساء إذا التحقن بالوظيفة تنسى الزوج، وتنسى البيت وحقوق البيت، فهذه إشارة إلى الحقوق التي على المرأة. أيضا ذكرت أن المرأة هي المسؤولة الأولى عن الأسرة وتعليمها أسس الحياة. وأيضا من العبارات قال لا يجوز انشغال الأم عن أبنائها واعتمادها على الغير في تربيتها. اليوم صار كثير من النساء يعتمدن على الخدم في تربية الأبناء، ربما أخذ الأبناء من الخادمات آثار سيئة حتى تتعلق بالدين وبالعقائد وبالعادات وغيرها، فهذا واجب ومسؤولية على المرأة في البيت. أيضا من المحاور، وهي من آخر المحاور مما تعلمناه من الشيخ زايد رحمه الله، ما يتعلق بالشباب، قال إنني أؤمن بالشباب ولا بد أن يتولى مسؤولية الشباب المثقف وأبناء البلاد، كان يدرك دور الشباب وأثرهم، وهذا ملاحظ الآن في سياسة الدولة في إبراز الكتائب الشبابية في المناصب القيادية. أيضا مما ذكره قال إن أملنا كبير في شبابنا الذي يعرف مسؤولياته ويفهمها ويعمل بجد وإخلاص، وهذه رسالة إلى الشباب أن يقدموا وأن يخلصوا لدينهم ولأوطانهم. ولعلي أختم بكلمات كتبها مؤخرا شيوخ هذه البلاد وأبناء الشيخ زايد تتعلق بعنوان المحاضرة علمني زايد. قال الشيخ محمد بن راشد علمني زايد أن الإنسان أهم من العمران، وأن الإنجازات أهم من المناصب، وأن الوطن أهم من الأشخاص. وقال الشيخ محمد بن زايد علمني زايد أن القيم الإنسانية هي أساس أي تقدم، وأن تحقيق الأحلام ينطلق من الإيمان والثقة بالقدرة على الإنجاز. وقال الشيخ حمدان بن زايد وفقه الله علمني زايد حب الناس والمبادرة إلى العطاء بغير حساب، وأن أفضل استثمار هو الاستثمار في الإنسان. وقال الشيخ عزاء بن زايد وفقه الله علمني زايد أن الإمارات تتسع لكل محب وعاشق للخير والجمال والبناء، وأن قلبها العظيم يخفق نورا وسلاما وطمأنينة لأنه ينبض بمحبة قادتها وأهلها والمقيمين على أرضها. أخيرا ما قال وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد وفقه الله علمني زايد أن في البساطة قوة، كلمات عظيمة جدا تشير إلى كثير من القيم التي تعلمها هؤلاء من الشيخ زايد، بل تعلمها كل من عاصر الشيخ زايد في مواقفه وفي أفعاله وفي أقواله، ولا بد لأمثال هؤلاء أن تخلد كلماتهم، وهذه الكلمات كلها موجودة ومسطرة في بعض الكتب مثل كتاب الفرائد في أقوال زايد وكتاب قوة الاتحاد، يقف الإنسان فيها على هذه المعاني الدينية وعلى هذه المعاني الوطنية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.